الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتحدث في ماهية الإمامة عندنا، وآخر ما كان بيدنا عبارة عن ثلاثة تساؤلات. السؤال الأول والثاني قد مضى، يقع الكلام في السؤال الثالث. السؤال الثالث أنه عند أبناء العامة يرون أن الوحي ظاهرة مختصة بمن؟ بالأنبياء، ولا مجال لافتراض الوحي ونزول الملك، لا مجال لفرض نزول الملك على غير النبي. هذا رأي أبناء العامة وهو واضح. احنا وردت عندنا في جملة من النصوص أن الوحي ينزل على غير النبي الأكرم. من هنا ينطلق سؤال مهم، وهو كيف نميز إذن بين النبي وبين من ينزل عليه الوحي؟ لأنه المائز الأساسي عندنا في تمييز النبي عما سواه هو موضوعة الوحي. فإذا فرضنا أن أمر الوحي كان مشترك بين النبي وسائر بعض الناس، فكيف يمكن أن نميز النبي عن سائر من ينزل في حقه الوحي؟ هذا هو السؤال. قلنا عندنا في الروايات أن الصديقة فاطمة الزهراء كان ينزل عليها الوحي، أن الأئمة نعتوا بهذا النعت أنه يوحى إليهم، بل حتى في المصطلح القرآني يظهر أنه موضوعة الوحي لم تختص بالأنبياء بل عمت غير الأنبياء. طبعا الوحي بمعناه اللغوي ليس مقصود، وإنما كلامي الآن الوحي بمعنى الاصطلاحي أعني نزول الملك في التحديد. نحن نعتقد أن هناك ثلاثة تفسيرات لنزول الوحي إلى غير النبي. هذه التفسيرات الثلاثة خلنا ننظر إليها، ثم بعد ذلك نميز بين من ينزل في حقه الوحي وبين النبي الأكرم. الأمر الأول، وهو يظهر من بعض الروايات أن الوحي قد نزل على غير النبي في الأمور غير الدينية، أن يحدث عن مغيبات لكن في أمور غير دينية، قضايا ترتبط بالأحداث الحوادث المستقبلية، فيأتي الوحي يحدث عن مغيبات، لكن ليس كل أمر المغيب هو شنو من الدين. وهذا بخلاف الوحي عند النبي، فإن الوحي عند النبي كل ما ينزل من وحي عند النبي يراد منه ماذا؟ يراد منه بيان الأمور الدينية. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، لا مو مثل التفسير الأول، التفسير الثاني نقول أن نزول الوحي عند النبي كان بلغة التأسيس، بينما نزول الوحي عند غير النبي لم يكن بلغة التأسيس. ربما نفس المعلومات التي تعطى إلى النبي تعطى إلى غير النبي، ولكنه شنو؟ ليس تأسيسي، وإنما إمضاء لما هو المسجل عند النبي، يعني إعادة الكتاب من جديد إلى الأئمة مثلا، وإلا النسخة الأصلية لمن أعطيت؟ إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الاحتمال الثاني في بيان الوحي. الاحتمال الثالث في بيان أمر الوحي أن أمر الوحي عند النبي هو في الحقيقة لون من ألوان آمرية النبي للملك في النزول. هناك إلزام يكون ملزما أن الملك أن ينزل متى ما شاء النبي. نعم هذا لا يتنافى مع الانتظار، لأنه عندنا في بعض الروايات كان النبي ينتظر نزول الوحي، هذا لا يمنع سأبين، لكن عموما أنه أخذ في حقيقة الوحي الذي هو لون من ألوان الاختصاص بالنبي الأكرم فكرة آمرية، وهذا المعنى ليس بثابت للآخرين. فإن الصديقة فاطمة الزهراء وإن نزل عليها الوحي لكن لا بنحو الآمرية. الأمر الآخر الذي يمكن أن يقال أن الوحي نزل بالنسبة إلى النبي في أمور الشريعة والتشريع مو في أمور الدين، هذا أخص من الأول، بينما نزول الوحي على غير الأنبياء وهو نزول في الدين في أمور الدين لكنها ليست في الأمور المرتبطة بعالم التشريع، ليس بأمر مرتبط بعالم التشريع، هذا أمر آخر. إذن هناك فوارق بين عندنا نحن الشيعة بين الوحي الذي ينزل على صدر النبي مع الوحي الذي ينزل على صدر غير النبي. طبعا ليست هذه الاحتمالات على نحو مانعة الجمع، من الممكن الالتزام بأكثر من واحد، لكن الأقوى الوجوه الذي نحن نعتمد عليها هو أنه الوحي ينزل على النبي الأكرم بلغة التأسيس والإتيان بشيء جديد، وأن يحدث عن أمر بعنوان أمر أول من انفرد به، هذا معلومات بكر. فالنبي ينزل عليه الوحي لكن بأي معنى؟ بنزول المعلومات البكر. أما سائر الأئمة فإنهم ينزل عليهم الوحي لكن لا بمعنى المعلومات البكر، ليست بمعنى المعلومات البكر وإنما بهذا البيان، التفتوا ليس التحصيل حاصل، ما أريد أفترض التحصيل حاصل، وإنما يؤتى الملك يأتي إلى أهل البيت ينزل عليهم ويعطيهم معلومات لكن ليست بكر، وإن لم يسمعوها من النبي الأكرم، هم لم يسمعوها من النبي الأكرم، فهي معلومات وصلت إليهم عن طريق الوحي ولم تصل إليهم عن طريق النبي الأكرم، لكن وصول هذه المعلومات إليهم ليست على سبيل البكر وإنما على سبيل ماذا؟ على سبيل أنهم سبقهم إلى ذلك وجود. طبعا هذا السبق ليس سبقا اعتباريا وإنما لابد أن يفترض أن يكون سبقا تكوينيا، يعني معقول ثاني فلسفي لهما بأزاء، لابد أن يقوم بحكمة، يعني فرض نزول على النبي الأكرم لمزية في وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الوجود دعا أنه يكون هذا النزول النزول البكري. فإذا هناك أكثر من تفسير بين أن أهل البيت ينزل عليهم الوحي ولكن لا يعني المشاركة العينية في نزول الوحي، لأنه هناك ممن استشكل على مفهوم الإمامة عند المذهب الشيعي، منشأ هذا الإشكال شنو؟ المساواة بين الوحي الذي ينزل على النبي الأكرم والوحي الذي ينزل على شنو؟ على غير النبي الأكرم. عندما ساووا قال إذن لا فضل النبي، ساووا إذن ماكو اختصاص بأن النبي هو صاحب الوحي، ساووا قال إذن أمر الخاتمية ما انتهت، أمر الاكتمال لم ينتهي، كل هذه اللوازم وليدة ماذا؟ وليدة توهم. حاصل هذا التوهم شنو؟ إننا نفترض أن حقيقة الوحي الذي نزلت على النبي مع حقيقة الوحي الذي نزلت على الأئمة حقيقة واحدة، لكن لاحظت على التفاسير التي ذكرت ليس حقيقة الوحي عند النبي تساوي حقيقة الوحي عند سائر الأئمة، لذا لا اضطراب في الخاتمية ولا اضطراب في الاكتمال ولا اضطراب في فضل النبي على سائر الأئمة الأطهار، لا اضطراب بعدما عرفنا أن لون الوحي النازل عند النبي الأكرم يتفاوت مع الوحي الذي نزل على ماذا؟ على صدر الأئمة. ولا نمنع ولا مانع من أن نلتزم أن أحد مصادر المعرفة عند الأئمة الأطهار هو أيضا الوحي، هو أيضا الوحي مصدر معرفة وعلم للمصادر العلم للأئمة، لا تنحصر بخصوص العلم الموروث المأخوذ من النبي الأكرم وعن طريق الإلهام ونحو ذلك، بل يمكن أيضا أن يفترض عن طريق الوحي ببيان أن فارق الوحي عند النبي يختلف مع فارق الوحي عندها. طبعا هذا لا بد أن نستله من الروايات، تلك الروايات التي وصفت أن الأئمة الأطهار أيضا شنو؟ محدثون. وسابقا بينت أن هذه الظاهرة الثانية، ظاهرة التفسير الوحي للأئمة، ما يعبر عنها بماذا؟ بالإيحاء والوحي، وإنما يعبر عنها بماذا؟ محدثون، محدثون من السماء عن طريق الوحي، محدثون من. ففرق بين أن أقول أنه موحى إليه وبين أن نقول أنه محدث، محدث بهذا المعنى من البيان. تفضلوا. كانت حمل على المعنى اللغوي، كل ما ورد في القرآن من صيغة وحي لم يحمل على معنى نزول الملك، حتى في قضية مريم العذراء، حتى في قضية مريم العذراء قالوا ليس بمعنى نزول الوحي، يعني نزول الملك، نزول جبرائيل الأمين جبرائيل بالتحديد، مو كل ملك، لأنه الملائكة ينزلون، نزول جبرائيل وهو حامل لرسالة من السماء ألا بد أن يبلغها إلى ماذا؟ إلى النبي الأكرم، هذا المقصود. فما ورد عند أبناء العامة من أنه ورد كلمة الوحي في القرآن، وقلنا ورد هذا اللفظ في القرآن كثيرا، لكن حمل على المعنى اللغوي أي ليس على المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي شنو؟ نزول كتاب من الله عز وجل إلى شخص بشري بكتاب توقيفي، كتاب بلفظه ومعناه توقيفي، كتاب بلفظه ومعناه توقيفي ليس المضمون فحسب، كتاب بلفظه ومعناه توقيفي، وأن يكون فيه جهة التأسيس لا فيه جهة ماذا؟ الإمضاء والتفصيل. لذا دائما هذا النمط من الوحي فيه جنبة الإجمالية ليس فيه جنبة التفصيلية. يعني بينت قلت ما نقع في محذور تحصيل الحاصل. اولا انا يعني ملتفت يعني بفعل شبه التحصيل الحاصل جدا. اولا بينت ان امير المؤمنين جزء وافر من معلوماته هي من المعلومات الموروثة عن النبي الاكرم، جزء بس مو كل معلوماته، جزء وافر من معلوماته عن هذا، طبعا سيما المعلومات التي كانت في زمن رسول الله أعطيت إلى. احنا ما نعتقد أنه برحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله انقطع سبيل العلم عند أمير المؤمنين، ولا مجال لأن ندعي أن أمير المؤمنين بلغ الذروة قبل رحيل. نعم بلغ الذروة بالعمومات والكليات والأصول العامة مو بالتفاصيل، يعني بعض التفاصيل مثل الفقيه، قلنا الفقيه يملك ملكة الاجتهاد ويملك فعلية الاجتهاد، وفعلية الاجتهاد مثل الحكم الفعلي المجعولي الذي هو رهن تحقق الموضوع، فيحتاج كما سأبين بعد قليل في وظائف الإمام أشير إلى هذا المعنى بوضوح. إذن جزء من المعلومات عند أمير المؤمنين كانت تكتسب عن طريق رسول الله، لكن حيث أننا لا نعتقد بأنه هناك مرحلة انتهاء وبرحيل النبي الأكرم بعد ما يتزود أمير المؤمنين بالمعلومات، بل عالم التزود بالمعلومات عالم مستمر، عالم مستمر. وقلت فيما سبق سواء كان في دائرة الشأن التفسيري أم في شأن التنزيل الكبرى على الصغرى أم في شأن الإبداعي، سابقا بينت أنه حركة الإمام كيف تتم، لكنه يمكن للأمير المؤمنين أن يتواصل مع الوحي، إلا أن هذا الوحي الذي يتواصل مع أمير المؤمنين لي وإن كان عن طريق الملك، لا كما يقولون أبناء العامة ملك جبرائيل، وأنه محمل بكتاب، وأن هذا الكتاب توقيفي، وتوقيفيته ليست توقيفية معنى بل ومضمون، بل هو توقيفية حتى لفظ، فيكون هناك شرافة اللفظ موجودة عند كل هذا موجود، لا ولكنه ليس عين ما أعطاه رسول الله لأمير المؤمنين، وإنما إعطاء جديد، وإن كان هذا الإعطاء الجديد كان موجودا عند ماذا؟ عند رسول الله صلى الله عليه وآله. لا، حتى في بعد حياته، في حياته كما دلت الروايات كنت أرى كما يرى وكنت أسمع كما يسمع، وهذا نعم كان المقصود بالذات في الاستماع منه رسول الله، يعني هو المخاطب وهو الذي يعطى له الكتاب، مثل قلت لك أنطيك الكتاب إليك وإن كان الآخرين ينظرون إليك وينظرون إلى الكتاب، وبعد النبي أيضا. وقلنا لذا تلك الرواية المعروفة أنه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينزل جبرائيل ويسلي فاطمة الزهراء، وكان يملي عليها أشياء حتى عد هذا الشيء الذي أملى عليه لمصحف فاطمة. مصحف فاطمة شنو؟ مصحف فاطمة شنو هو هذا؟ مصحف فاطمة عبارة عن أمور نزلها جبرائيل للزهراء بعد رحيل أبيها، وبدأت تكتب هذا، وبدأت يتوارثونه الأئمة تلو الأئمة هذا مصحف فاطمة، الذي قلت اختلافهم أن مصحف فاطمة احتماله أنه أصلا مو أمور دينية، أمور تاريخية قصصية كذا، أو أنها أمور دينية لكن مو أمور دينية في ضمن القضايا الشرعية الفقهية، وقد يقال أنه قضايا فقهية شرعية لكنها ليست بتأسيسية وإنما تفصيلية. ولذا بقينا احنا مصرين على أن دور الأئمة دور الهداية التبليغية الإثباتية، دور الهداية التبليغية واحد، وليس دورهم دور التشريع اثنين إثباتية وليس بثبوتية، هذا عنصر مهم نحن نفترضه في الأئمة. شلون شلون؟ بلي، هو هذا نفس الذي قلت، نعم اعتمدت على هذا المفهوم باللفظ كالقرآن الذي مثلنا له بنزول المضمون واللفظ، لا استحالة في إمكان فرض النزول المضمون دون اللفظي، لكن تمام الشرافة في أن يكون النزول نزول المضمون واللفظ حتى يكون اللفظ لفظ صادر من الله عز وجل. ليش هم نفس الشيء؟ عند أمير المؤمنين مجموعة من الكتب عبارة عن كتب الجفر والرمل وكذا، كلها هذه كتب كيف تعرف عليها؟ علم المنايا، علم الكذا، هذا أمير المؤمنين كل هذه العلوم كان عنده، شلون وصل إلى هذا العلوم؟ باللفظ، وصل إليه باللفظ. ولذا بقى كتاب معين يتوارثونه يد عن يد، حتى أنه تلك العلامة المعروفة، أهم علامة أقول عند ظهور الإمام المهدي. وبيجي سؤال، ما هو الدليل على أن الإمام المهدي هو نفس الشخص الذي يدعي هذا المنصب؟ أهم علامة أن يظهر تلك الكتب ويبرزها، الذي هي اختصاصات للأئمة، هذا مختصات الأئمة، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن واحد يتمكن من أن يملك تلك العلوم. هذا الذي قلته، واضح هذا الذي أبينته؟ بعد هذا احنا عندنا السؤال، باكر حديثي أهيئ بس أبدي أسأل سؤال. احنا في الرجوع إلى، طبعا أكو كلام شبه كلش واهية أذكرها الآن بنحو سريع، شبه كلش واهية دليل على حماقة المتكلم. أنتم ليش تضخمون من مقام الإمام وتطون فد هذا من الأمور للإمام؟ شنو هذا المذهب الشيعي؟ طبعا قلت لك البعضهم بدأ الآن يصطف إلى الصف السني ويعتبر أنه إعطاء بعض الامتيازات للأئمة لون من ألوان الغلول. فيبدأ السؤال، شنو الموجب إلى إعطاء هذه الهالة من الصفات المهدي إلى الإمام الناصر؟ ما هي هذه، ما هو الموجب لإعطاء هذا التضخيم للأئمة؟ أفضل من في الوجود، واسطة الفيض، وما إلى ذلك من الصفات، شنو الموجب؟ احنا بينا كمنهج معرفي لا يمكن فهم بعث الإمامة إلا بفهم بعث النبوة. أما إذا افترضنا النبي فالإنسان ساذج أو إنسان بشري أو إنسان لا يملك مشروع أو مشروع مو بذاك المستوى أو حال سائر الناس إلا في قضايا طفيفة يختلف عن الناس، مرة هيك نلحظ النبي نتيجة هذا الملاحظة المتواضعة للنبي تنتج هذا الإشكال. هذا الإشكال وليد ماذا؟ وليد إشكال أسبق، وليد مبنى أسبق. شنو المبنى الأسبق؟ النبي من هو؟ النبي شنو دوره؟ مشروع النبي شنو هو؟ النبي كان إذا غادر المدينة المنورة، هذا من سماته المعروفة، ما من مرة غادر النبي إلا وفرض في البين وجود شخص يخلفه، ما من سرية دعا إليها النبي للحرب إلا وفرض شنو لها قائد، وأمثال هذه العبائر. هل أنه النبي فالتلكؤ في بحث الإمامة منشأ منحصر، منشأ التلكؤ في شخصية النبي الأكرم؟ ولذا أحيانا إحنا يعني أريد ندخل من منتصف الطريق في بحث الإمامة ونشوف أكو مثلا سمات تعطى للإمام وشوية ثقيلة علينا هاي السمات، منشأ شنو؟ إحنا عندنا ضعف في مسألة النبوة، لما منضبط موضوع النبوة عندنا ينتج لا محالة ضعف في بحث الإمام. وضعف مبحث النبوة له منشأ وهو ضعف في الصفات الفعلية للباري عز وجل. لذا لا محالة، أو لا محالة أحكي، اسمعوني، لا محالة، الفكر السني متقوم بتهميش الصفة الفعلية للذات الإلهية، المستدعي لتهميش الصفات للنبي الأكرم، المستدعي إلى فرض أن الإمام فاقد لكل الصلاحيات إلا صلاحية معينة. عنوان تلك الصلاحية الصلاحية السياسية، وهذه هم الأمة لازم تنتخبه، كما الآن رئيس جمهوريتنا ينتخب من قبل شنو؟ الأمة، ماكو شيء آخر. حتى شرط العدالة هم قالوا هم لا نشترط العدالة، لا نشترط في الحاكم السياسي العدالة، فهو ابتذال سقوط كامل فيما يرتبط بماذا؟ بمفهوم الإمامة. منشأ، أنا بس هاي العبارة، منشأ هذا التهميش لبحث الإمامة. يا أخوان ترى غالبا ما نسأل هذا السؤال، شنو هالخبصة؟ ايش خابصين انفسكم انه الامام تطلوا صفات وكذا وتطلوا عناوين وضخمون وعلم ما ادري كذا وعصمة وافضلية وعشرات القضايا. هين الداعي؟ هذا منشأ كما قلت منشأ انه بحث النبوة ما مؤمن. لما شخص ما يأمن بحث النبوة، لذا زاوية البحث في الإمامة زاوية فقهية من أكثر الزوايا، لأنه ربما أحيانا من حيث لا نشعر أن هذا البحث الفقهي يمتد بظلالة على البحث الكلامي، والحال أن الأمر بالعكس تماما، البحث الكلامي ينبغي أن يتصدر على البحث الفقهي، وأن البحث الفقهي يتولد من البحث. نعم البحث الفقهي خصوصياته شنو؟ أدلة إثباتية روايات، هذا البحث الفقهي، لكن له خلفية ثبوتية، له خلفية كلامية، له خلفية فلسفية. إن شاء الله بعدين أجي أبين أدلة وجوب نصب الإمام، أدلة وجوب نصب الإمام باللغة الفلسفية واحد، أدلة وجوب نصب الإمام باللغة العرفانية اثنين، أدلة وجوب نصب الإمام باللغة الكلامية ثلاثة. بس الكلامية هم على سنخين، كلامي نقلي صرف أو كلامي مزدوج عقلي ونقلي كما سأبين. عموما فإذا وجه إلينا هذا التساؤل أن هذه المبالغة للأئمة، أشوف أنها لون من ألوان الغلو، وأن الشيعة غالوا في أئمتهم. نعم إذا أئمتهم عبارة عن شنو؟ ناس عاديين مثل ما في أزمنتنا، أكو واحد رئيس جمهورية يخلف ابنه بلا أي ملاك، يخلف أنه يسوي رئيس جمهورية بعده، نظام الوراثة. إيه إذا كان نظام الوراثة يجي هذا الكلام، وهذا هو أخطر ما عندنا. أحيانا لا نفكك بين السمات الاعتبارية وبين السمات الحقيقية، إن هذه السمات التي منحت الإمام سمات حقيقية وليست سمات اعتبارية، يعني وجب على الله لا بد، هذا مدعانا، لا بد وجب على الله، يتعين على الله أن لا بد أن يبعث، كما وجب عليه أن يبعث أنبياء كذلك وجب عليه أن يبعث الأئمة، وكما وجب عليه أن يبعث أنبياء ذو خصوصيات خاصة وجب عليه أن يبعث الأئمة ذو خصوصيات خاصة. مو القضية بكيفنا، نقدر شوي نزودها نقدر ننقصها. لذا لا البحث التاريخي لا البحث الروائي ها هنا يشفي الغليل، إنما البحث الذي يشفي الغليل هو البحث العقلي ليس إلا، وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.